إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 33 في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. باب أعضاء السجود والنهي، النهي هذا معطوف على أعضاء، يعني باب أعضاء وباب النهي عن، وذكر 3 أمور: كف الشعر والثوب، كف الشعر والثوب، فكل ما هو متعلق بك دعه، لا تكفه في الصلاة، سواء كان شعرا أم ثوبا، حتى يدخل في هذا يعني الغترة. الغترة تتركها تسجد معك، وإن كان بعضهم يفرق بين ما يلبس هكذا وغيره، فيقولون الغترة هكذا تلبس يعني خارج الصلاة، فيقال ولو كانت هكذا تلبس فاجعلها على اللبسة الأخرى، فهي تلبس مكفوفة ومنشورة فاجعلها منشورة. وعقص الرأس في الصلاة، يعني النهي عن العقص، والعقص ليس هو الظفر، وإنما المقصود بالعقص هو اللوي، الشيء الذي يلوى ويكور ككعكة المرأة، كعكة الشعر، فهذا عقص. وكذلك إذا كان لها ضفائر ويعني غرزتها في شيء معين في رأسها، في خمار أو نحوه، وإنما السنة أن تتركها. وسيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر في الباب 3 أحاديث: حديثين لابن عباس وحديثا لأبيه وهو العباس رضي الله عنهما. أما حديث ابن عباس الأول فقد أخرجه من طريقين: عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس عن ابن عباس. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، ثقة ثبت إمام، وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي ثقة. قال يحيى: أخبرنا، وقال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد، فحماد شيخ ليحيى ولأبي الربيع، لكن يحيى قال أخبرنا حماد، وأبو الربيع قال حدثنا حماد. حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. عن عمرو بن دينار أبو محمد المكي ثقة ثبت. عن طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن اليماني ثقة فقيه فاضل. عن ابن عباس الحبر البحر عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عند البخاري أمرنا، وفيها يعني بيان للعموم، فليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان الخطاب له فهو خطاب له ولأمته. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة، على سبعة أعضاء أو سبعة آراب وستات، فلا يكون المرء ساجدا إلا بالسجود على هذه السبعة. والصحيح عدم المفاضلة بينها في الحكم، فإن هناك من قال أهم ما في السجود الإيش؟ الجبهة، حتى الأنف ما يعول عليه، قالوا أهم شيء في السجود الجبهة، ويفاضلون بينها وبين بقية الأعضاء. والصحيح أنه لا تفاضل بينها، فلا يكون العبد ساجدا إلا إذا سجد على هذه السبعة، فهذا مما يتنبه له. ونحن نجد أن الفقهاء رحمهم الله يعني يعمقون كثيرا حتى يفرقوا بين ما جمع بينه، فتجد الشيئين أو الأشياء مجموعة بحكم واحد فيفرقون بينها في الحكم. والفقهاء معذورون، لكن أنت ليس لك عذر إذا عرفت السنة، لأنك تسأل عن السنة، ما تسأل عن قول فلان ولا توجيه فلان، وإنما تسأل عن السنة. أمر أو أمرنا أن نسجد على سبعة، الأمر واحد والسبعة واحدة في الحكم، فلماذا نفرق بينها؟ قال ونهي، أمر ونهي أن يكف شعره وثيابه. نعم، المقابلة يا حمد بين الأمر والنهي يبين لك حكمة النهي عن الكف. أمر أن يسجد ونهي أن يكف، ليش؟ حتى إيش؟ ها؟ حتى تسجد. نعم، حتى تسجد، فهذه هي الحكمة في النهي، لأنه قوبلت بماذا؟ أمر أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف حتى تسجد، ونهي أن يكف شعره وثيابه. نهي أن يكف شعره وثيابه، فيدخل في ثيابه كل ما هو ثوب، الغطرة والبشت والقميص والسراويل أي شيء. قال هذا حديث يحيى، يعني يحيى بن يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، يعني زاد أعظم على سبعة أعظم. ونهي أن يكف شعره وثيابه، ثم بين السبعة: الكفين، فأنت تراعي الكفين وتكون الأصابع إيش مضمومة وفي جهة الإيش القبلة. السنة بينت هذا، كان إذا سجد ضم أصابعه، وإذا ركع فرج أصابعه، وتجعلها جهة القبلة الكفين. فأنت تراعي وتؤجر على المراعاة. هناك فرق بين يعني من عرف السنة وصار يطبقها عادة، وبين من يستحضرها كلما سجد. الله أكبر، يعني تصور أنك كلما سجدت تستحضر إيش كان إذا سجد ضم أصابعه وتؤجر. نعم، وهكذا في كل شيء. عندما تغتسل غسل الجناب تبدأ بتخليل الشعر، تحفن عليه ثلاث حفنات وتستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل. وعندما تبدأ بالشق الأيمن والشق الأيسر وهكذا، فتصبح يعني حياتك كلها تصبح حياتك كلها عبادة لله عز وجل بالاستحضار. الكفين، نعم، والركبتين. طيب، قوله الكفين دل على ماذا؟ على أنه لا حق للذراع في السجود. تأمل، قال الكفين، يعني التأمل في الأحاديث يمكن أن يغنيك عن أحاديث أخرى، مع أن هذا سيأتي. نهى أن يبسط الرجل ذراعيه انبساط الكلب، وكان يجافي ويخوي ويفرج. لكن أنت عند التأمل، ها، قال أمر أن يسجد على الإيش؟ على الكفين. إذن ما تزيد، صاحب السنة ما يزيد على المشروع. قال الكفين، إذن الكفان فقط هم اللذان يسجدان. نعم، الكفين والركبتين والقدمين. ستأتي رواية إيش؟ أطراف القدمين. إذن ما في إلا الأطراف. قال والجبهة، قال والجبهة، وستأتي زيادة، وأشار إلى إيش؟ إلى أنفه ليدخل في إيش؟ في مسمى الجبهة إيش؟ شرعا، يعني حكما. فهذه الإشارة تدل على ماذا؟ على دخول حكم الأنف في حكم الجبهة، لكن هذا حكم شرعي، وإلا الحكم الحسي أن الجبهة غير الإيش؟ غير الأنف. قال حدثنا محمد بن بشار. بندار، وإيش معنى بندار؟ ها؟ إيش معنى بندار يا شيخ؟ الحافظ، لا تنسوا. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة الإمام عن عامر بن دينار. فيكون شعبة متابع لمن؟ لحماد بن زيد. عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أعظم جمع إيش؟ عظم، وجمعها أيضا إيش؟ عظام، مثل إيش؟ سهم، أسهم وسهام. نعم. قال: ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال: حدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلال الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حجة إمام فقيه. عن ابن طاووس، هذا متابع لعمرو بن دينار، ابن طاووس عبد الله أبو محمد اليماني ثقة فاضل. إيش كني الطاووس يا شيخ؟ مر علينا الآن أبو عبد الرحمن، وهذا الراوي من عنه؟ ابنه عبد الله، فإذا كان يكنى بابنه الآخر عبد الرحمن. عن أبيه عن ابن عباس أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، لماذا ذكر العدد؟ لأنه إذا حذف المعدود يجوز تذكير العدد وتأنيثه. صلاة وبركة. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، جاءت الرواية هكذا وهكذا، أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت. أن يكفت ما معنى يكفت؟ مباشرة يكف، الحديث يفسر بعضه إيش؟ بعض. وفي الكف معنى، وهو ماذا؟ ها؟ الآن هذا شيء منتشر، فأنت عندما تكفه إيش؟ ها؟ تضمه وتجمعه. ألم نجعل الأرض إيش؟ كفاتا، كفاتا لأنها تجمع وتضم ما عليها أحياء وأمواتا، تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. كفت يكفت بمعنى جمع وضم. ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال: حدثنا محمد بن حاتم المعروف بالسمين، وهو البغدادي مروزي الأصل، صدوق ربما وهم، وكان فاضلا. قال: حدثنا بهز ابن أسد العم أبو الأسود البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا وهي وهو ابن خالد أبو بكر البصري ثقة ثبت، تغير قليلا في الآخر. قال: حدثنا عبد الله ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. في عندك كلام جميل للقرطبي خلاصته ما ذكرته في الأول، وهو ماذا؟ أنه لا مفاضلة بين أعضاء السجود في الحكم. ماذا قال القرطبي؟ قال: وقد سوى في هذا الحديث 52، وقد سوى في هذا الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه واليدين والركبتين والقدمين، فدل هذا الظاهر على أن من أخل بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه من ذلك لم يفعل السجود المأمور به. الله أكبر. قرطبة رحمه الله في المفهم صاحب المفهم إيش كنيته؟ أبو العباس القرطبي. وصاحب التفسير كنيته أبو عبد الله. فاحفظ هذا الكلام الجميل: من أخل بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه من ذلك لم يفعل السجود المأمور به. أمرت أن أسجد على 7 أعضاء: الجبهة. ليش الجبهة؟ عطف بيان ل7. نعم. الجبهة، وأشار بيده على أنفه. أشار على ولا أشار إلى؟ ها؟ أصلها أشار إلى، لكن ضمن أشار معنى أمر، يعني إشارة مع الإيش؟ مع الإمرار. ها؟ هكذا. وإيش؟ الجبهة، وفعل هكذا الجبهة، وأمر يده على أنفه لبيان أن هذه كلها الجبهة، وأمر يده على أنفه، فضمن أشار معنى أمر. والحمد لله هكذا جاءت رواية إيش؟ النسائي. فعند النسائي: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه. وهذا يدل على ماذا؟ ها؟ على أن الأنف من الجبهة في الحكم الشرعي. وهذا أحسن من أن نقول، ها؟ أحسن من أن نقول تابعة. أيوة. نقول الجبهة، الأنف من الجبهة حكما. فالأنف من الجبهة حكما، وهذا أحسن من أن نقول أن الأنف تابع للجبهة، لأن مما لا شك فيه أنه إذا كان من أقوى من أن يكون أنه إيش؟ تابع. والدليل على أن الأنف من الجبهة حكما هذا: وأشار بيده، ها؟ على. لو كان وأشار بيده إلى فتكون الأنف تابعة للجبهة، لكن أشار على، يعني لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبهة فعل هكذا الجبهة. نعم. قال: واليدين والرجلين وأطراف القدمين. أطراف القدمين يعني نصب القدمين. وقد مر علينا في حديث عائشة لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. منصوبتان، وتكون أطراف الأصابع جهة الإيش؟ وهذا الذي يسمى الفتخ. كان إذا سجد فتخ أصابعه، يعني وجهها جهة القبلة. وقد بين لكم أخوكم عيد ذلك، لأن قدميه لينتان. فإذا الكفين مضمومتين وجهة الإيش؟ جهة القبلة. طيب، والجبهة تراعي معها الأنف. الركبتين أمرهم سهل، القدمين تفتخ الأصابع وتوجهها جهة الإيش؟ جهة القبلة. قال: ولا نكفتا. هذا معطوف على إيش؟ أمرت أن أسجد ولا نكفتا. أيوة. ولا نكفتا الثياب ولا الشعر. قال: حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب القرش قال حدثني ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن طاووس. ابن جريج متابع لمن؟ لوهيب والإيش وسفيان. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت. إيش إعراب أكفت؟ فعل مضارع منصوب لأنه معطوف على إيش؟ أسجد. تبيش الله هذه للنافية، ولا النافية ما تؤثر في الإعراب. نعم. ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف، هذه واحد، وإلا يكون كم؟ وإلا تكون أعضاء السجود ثمانية، الجبهة والأنف هذا واحد، واليدين والركبتين والقدمين. وأما حديث العباس فهناك اختلاف في النسخ في وجود هذا الحديث فيها 254. الشيخ الإثيوبي يقول لا يوجد في النسخة الإسطنبولية التي هي من أحسن نسخ مسلم والتي حققها وعلق عليها الأستاذ محمد ذهن رحمه الله، والحافظ كتب في النكت الظراف ما نصه قال شيخنا يعني أبا زرعة العراقي، أبو زرعة بن العراقي، لم أقف عليه في الصلاة من صحيح مسلم ولم يتعقبه الحافظ، فدل على اختلاف نسخ صحيح مسلم في إثباته وحذفه. ومما يؤيد ذلك أنه لم يذكر أبو نعيم في مستخرجه ولا أبو عوانة، فدل على أنه لم يقع ذكر في النسخ التي عندهما من صحيح مسلم. قال وقد كنت كتبت في شرح النساء وملت إلى ترجيح ما قاله أبو زرعة، وتعقبت المتأخرين الذين قلدوا المزي في قوله إن مسلما أخرجهم. والآن تبين لي أن ما قاله المزي والعراقي صحيح باعتبار اختلاف النسخ، فلا داعي إلى تخطئة بعضهم وتصويب بعضهم. نعم، هذا من الإنصاف أن الإنسان يرجع إلى الحق. فالمهم يعني بعض نسخ مسلم فيها هذا الحديث وبعضها ليس فيها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. قال حدثنا بكر وهو ابن مضر أبو محمد المصري ثقة ثبت. عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن الهاد أبو عبد الله المدني ثقة مكثر. عن محمد بن إبراهيم التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني ثقة أنه سمع نعم عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وعند النساء آراب، سبعة آراب، آراب جمع إرب هو العضو. وها هنا فائدة في إذا سجد العبد سجد معه سجد، هل هذا خبر أم إنشاء؟ هذا خبر، لأن الإنشاء بيكون طلب، فهذا خبر ولكنه بمعنى ليش؟ بمعنى الإنشاء. التقدير إذا سجد العبد فليسجد، فهو خبر بمعنى الإنشاء. والخبر بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء، لأنه يدل على إيش؟ ثبوت هذا الحكم. والمطلقات يتربصن، هذا خبر لكنه بمعنى الإنشاء. الخبر بمعنى الإنشاء يدل على ثبوت الحكم، أن هذا حكم ثابت. قال وجهه وكفاه، قال وجهه، شوف كيف صحيح، لأن إذا سجد الإنسان على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وأما حديث ابن عباس الآخر، قال حدثنا عمرو ابن سواد العامري أبو محمد المصري ثقة، قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرنا عمرو بن الحارث المصري أيضا أن بكيرا، بكير بن عبد الله ابن الأشج المخزوم مولاهم أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني نزيل مصر وهو ثقة، أن كريبا مولى ابن عباس، كريب ثقة معروف أبو رشدين المدني، حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى، يعني عبد الله بن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، رأسه معقوص يعني ايش؟ العقص هو لي الشعر، هذا هو الصحيح في معناه. يعني بعض أهل اللغة يقول العقصة والعقيصة الضفيرة، هذا صاحب القاموس، لكن هذا تجوز، والصحيح ما قاله في المصباح، العقيصة للمرأة الشعر يلوى، نعم، ويخلل أطرافه في أصوله، يعني يغرز أطرافه في إيش؟ في أصوله، هذا معنى العقص. فليست الضفيرة من الإيش؟ من العقص. يعني يجوز للمرأة أن تصلي بضفائرها، ما نقول لها حل الضفائر، لكن لا يجوز لها أن تلوي. إذا كانت لها كعكة بالضفائر أو بدون الضفائر فلا بد من الإيش؟ من أن تحلها. وكذلك الرجل، نعم، لا ما يعقص لا هذا ولا ذاك، نعم. قال ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعله يحله، فيه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاة، فقام فجعله يحله، نعم. وهل للزوج إذا وجد الزوجة معقوصة أن يحل شعرها في الصلاة؟ له هذا. لا، يراها، يرى الكعكة تحت فيدخل يده ويفكها. فقام فجعل يحله، فلما انصرف، ما هو في مشاكل هنا، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ تقول ومثل هذا، ومثل هذا وقع لأبي رافع مع الحسن بن علي، شوف لنا وين مروى كأنه في أبي داود. نعم. فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. والذي يصلي وهو مكتوف لا يتمكن من الإيش؟ من السجود. وكذلك الذي يعقص شعره لا يتمكن شعره من السجود. نعم. فهذا هو يعني وجه الشبه، يعني فلا يتمكن من السجود وكذا شعره لا يتمكن من السجود. وعلم من هذا أنه لا يجوز للمصلي أن يلف نفسه بثوب بحيث أنه لا يتمكن من الإيش؟ من السجود، وهو الذي فسر به اشتمال الصماء، صماء لأن ما فيها مخرج لليدين. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله فأنا استخرج من كلامه مسائل وأمور. الأول قال منها أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها. خلي بالك أن دوما ينبغي يعني يؤتى بها عشان يعني تلطيف الخلاف. نعم. وأنه ينبغي، لماذا لا نقول وأنه يجب على الساجد؟ نعم. فتجد الفقيه المتمرس الذي يعني ربما يخاف من الأحكام يأتي بمثل هذه الألفاظ، وأما المحدث الذي فيه جرأة شوية على طول يقول إيش؟ يجب. نعم. قال وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، لا دليل على الكشف، بل نقل الحسن البصري عن الصحابة أنهم كانوا يسجدون على كور العمامة. صحيح الكشف أولى، وعليه يتنزل حديث تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، وصححه الشيخ الألباني، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. الشيخ الألباني استنبط أنه الأفضل أن يباشر الأرض بجبهته. قال والأنف مستحب، فشوف كيف التفريق، فأما الجبهة فإيش؟ قال فيجب. أي صح، إذا ما قالوا الجبهة خلاص إيش بقالهم من السجود. قال فأما الجبهة فيجب والأنف مستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز. هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين. قول الثاني وقال أبو حنيفة له أن يقتصر على أيهما شاء، يعني حتى له أن يقتصر على الأنف. هذا أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك. قول الثالث وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث. قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد. شوف كيف ما قالوا التبعية، هذه أشار على، قال لأنه قال في الحديث إيش سبعة، هذا وجه آخر، قال في الحديث سبعة، فإن جعل عضوين يعني عضوين مستقلين أو بالتبع صاروا كم؟ صاروا ثمانية. فهذا بالنسبة للجبهة والأنف، عرفت اختلافهم فيها. قال: وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي: أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا، والثاني يجب وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي رحمة الله عليه، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته. نعم. قال: وإذا أوجبناه، يعني شوف مع أنه قال هو الأصح عن الشافعي، قال: وإذا أوجبناه، يعني قلنا بالوجوب، لم يجب كشف القدمين والركبتين، صحيح. وفي الكفين قولان للشافعي، أحدهما يجب كشفهما كالجبهة، وأصحهما لا يجب. فهذا ما يتعلق بأعضاء السجود، والشيخ قد بين شيئا من هذا عندك في صفحة 242. ومن الفوائد في هذه الصفحة يا شيخ، قال: ونقل ابن المنذر، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق بن حبيب من الملكية وغيرهم يجب أن يجمعهما، وهو قول للشافعي. وعندك أيضا في صفحة 245، قال: والحاصل أن المصلي مأمور بوضع هذه الأعضاء سواء كانت مكشوفة أو غير مكشوفة. وذكر أيضا في المسألة الرابعة ما ذكره ابن دقيق العيد، قال: ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأمر للوجوب، والواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين، وهذا الحديث يدل للوجوب. فهذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي ما يتعلق بالثوب والشعر. قال: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوس، أو مردود شعره تحت عمامته، يعني لو له شعر طويل ما يرده تحت الإيش؟ تحت العمامة، وإنما يخرجه من تحت العمامة. قال: فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. قال: وهو كراهة تنزيه. الصواب أنه كراهة تحريم. قال: فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، أما من جهة الصحة فنعم، لكنه ترك واجبا وارتكب إثما. قال: وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري. نعم، عندك في صفحة 258، قال ابن المنذر: كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره، نعم، كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة، ثلاثة من الصحابة. قال: ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك. هذا هو، فالذين يقولون أنه يلبس هكذا، نحن عندنا في مصر في شيء مشهور، وهو في الغالب يعني في الجماعة الأفندية دوما يشمرون إيش؟ أكمامهم، منهم من يشمر إلى نصف الساعد ومنهم من فوق المرفق، هذا شيء معروف. ولذلك الآن صاروا يحبون نصكم. فإذا هؤلاء قالوا هي تلبس هكذا وهذا انتشر وصار عادة، نقول ولو إذا جئت إلى الصلاة فلا بد من إيش؟ من نشره. قال ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها، بل لمعنى آخر، لمعنى آخر مثل التبرد ونحو. وقال الداود يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم. قال ويدل عليه فعل ابن عباس بإيش؟ بعبد الله بن الحارث، صحيح، لأن هذا كان عاقصا قبل الإيش؟ قبل الصلاة، ما عقصه للصلاة أو ما عقصه في الصلاة. نعم، فاحفظ هذا. مذهب الجمهور أنه يشمل يعني حتى ولو كان عاقصا قبل الإيش، عاقصا أو كافا قبل الصلاة. النقطة الثالثة في الحكمة في النهي. قال العلماء والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. طيب بالنسبة عندك كمان، بالنسبة قال الداود يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، قال عياض هذا في صفحة 249 ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه، يعني يخالف قول الداودي، ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه. الباب الذي بعد ذلك، قال باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. طيب نضيف للباب 4 كلمات، لأنه قال ورفع البطن، نضيف إيش كمان؟ والتفريج والتجنيح والتخوية والتجفية. التفريج والتجنيح والتخوية والتجفية، يعني أنه إيش؟ يرفع المرفقين ويفرج، صحيح؟ يعني لأنه قد يرفع بدون إيش؟ بدون تجنيح أو تفريج أو تخوية أو تجفية، وهذه الكلمات الأربعة مترادفة في المعنى، فرج يديه، جنح صار كالجناح، خوى. إيش معنى خوى؟ الشيء الخاوي الخالي، يعني ما بين ذراعيه وجنبيه يكون إيش؟ خاويا خاليا. طب والتجفية جافة، جافة يعني باعدة. فهذه 4 كلمات كلها واحد. طيب ولماذا أضفنا هذه 4 كلمات؟ حتى نشطب الباب الذي بعده، وهو ماذا؟ باب ما يجمع كذا كذا إلى آخره، ونأتي إلى حديث عائشة الأخير ونضع له بابا جديدا، وهو إيش؟ باب ما يجمع صفة الصلاة. فإذا من أول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كل هذا باب واحد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذا بابه باب ما يجمع صفة الصلاة. هكذا يعني فعل الشيخ الأثيوبي وقد أحسن، لأن هذا كله باب واحد. ماذا يجب على الساجد من رفع مرفقيه ومن المجافاة والتفريج؟ فإذا عند السجود ماذا تراعي؟ تراعي أمرين. الأمر الأول أعضاء السجود كأعضاء، والأمر الثاني صفة أعضاء السجود. فإذا تراعي الأعضاء وصفة الأعضاء، تراعي مثلا العدد، الوجه والكفين والركبتين والقدمين، هذا العدد. وبعدين تراعي الصفة، صفة الجبهة، الكفين، القدمين، المرفقين. فالباب الذي قرأناه الآن في أعضاء السجود في عددها، وأما هذا في صفتها الاعتدال. وهذا هو معنى الاعتدال. إذن ما هو الاعتدال في السجود؟ صفة أعضاء السجود. ليس هذا الاعتدال كالاعتدال في الركوع. الاعتدال في الركوع معناه ليش؟ التسوية، الاستقامة. وأما الاعتدال في السجود فهو ما ثبت في السنة من صفة هذه الأعضاء عند السجود. وهذا المعنى نبه عليه ابن دقيق العيد في صفحة 261، قال: لعل الاعتدال هاهنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع، يعني صفة أعضاء السجود، الصفة والهيئة، هذا هو المقصود بالاعتدال هاهنا. باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض، هذا من أعضاء السجود ولا من الصفة؟ من الصفة. طيب رفع المرفقين عن الجنبين من الصفة، رفع البطن عن الفخذين هذا أيضا من الصفة، التفريج والتجنيح والتخوية هذا من الصفة. فالخلاصة أيها الإخوة أن هذا الباب في ماذا؟ في صفة أعضاء السجود. ثم تقول: والأحاديث في هذا الباب قد بلغت مبلغ التواتر، في صفحة 278. ما شاء الله، الآن عندنا في صحيح مسلم كم حديث أنس، حديث البراء، حديث كم البقى في الباب الثاني، ابن بحينة وميمونة، هذه أربعة عند مسلم. وفي صفحة 278 كمان حديث عائشة، فيه ماذا؟ حديث عائشة في هذا الباب الأخير: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، هذا كمان حديث عائشة يدخل. فإذا بترقم في كلام الشيخ 278، حديث أنس رقم 1، البراء 2، عبد الله بن مالك بن بحينة 3، ميمون 4، حديث عائشة 5. قال: وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك، وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. السابع حديث عبد الله بن أرقم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد. الثامن حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة: إذا سجد أحدكم فلا يفترض ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه. التاسع حديث ابن عباس عند الحاكم. فهذه تسعة أحاديث. فإذا أيها الإخوة الأحاديث في هذا الباب بلغت مبلغ التواتر، وهي دالة على أن صفة أعضاء السجود أيضا واجبة، فكما أن السجود على أعضاء السبع واجب فكذلك صفة السجود واجبة، والصارف لها ضعيف. في صفحة 278 نعم قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث نعم عند مسلم، نعم وهذه الأحاديث ما حديث ميمونة عند مسلم وحديث ابن بحينة ظاهرها وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم. هذا يدل على أنه كانوا يسجدون سجودا طويلا. إذا انفرجوا فيشعرون بالمشق، فقال: استعينوا بالركب، وترجم له: الرخصة في ذلك، أي في ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه. أيوة استعينوا بالركب، يعني بوضع المرفقين عليها. قال الشيخ الأتيوبي: استدلال الحافظ بهذا الحديث على الاستحباب وأنه يصرف الوجوب المستفاد فيه نظر، لأن الحديث متكلم فيه والصحيح إرساله، كما قال البخاري والترمذي وأبو حاتم والدارقطني اشتبغ بعد، قال وغيرهم. قال: وعلى تقدير صحته فهو مقيد بالإيش؟ بالمشق، والمشقة تقدر بقدرها. سبحان الله، بل الصنعاني رحمه الله الفقيه اليماني، الفقه يمان أيها الإخوة، قال: نحن هذا الحديث لنا ليس لكم، لأنه قال الرخصة، والرخصة لا تكون إلا من إيش؟ إلا من واجب. نعم. قال: ثم رأيت للصنعاني تعقبا جيدا لكلام الحافظ، حيث قال: وقد يجاب عنه بأن ما استدل به على الاستحباب أدل منه على الوجوب، فإن الترخيص فرع العزيمة وهو مخصوص بحالة المشقة، فلا بد من مسلك صحيح يعم الحكم به جميع الأحوال. قال: على أن قوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب أظهر في تكميل الواجب، أيوة لأن الأصل الإيش؟ التفريج، فعشان تكمل هذا الواجب فتستعين بالإيش؟ بالركب، فهذا في تكميل الإيش؟ الواجب وعدم الترخيص فيه. وعندك نبه في صفحة 280 يعني على ماذا؟ على وهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه قال حديث استعينوا بالركب حديث مستقل، يعني ما في أن الحديث روي موصولا ومرسلا والصواب إرساله، قال: بل هذا حديث وهذا حديث، وبين يعني وهمه في ذلك، لأن العلة في ابن عجلان وليست في الليث بن سعد، ومن أجل هذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيفة بداود برقم 160، وأن الصواب إرساله، الصواب في هذا الحديث الذي استدلوا به أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، ويشترط للاعتضاد به أن لا يعارضه غيره. فهذه خلاصة هذا الباب. وذكر في الباب أربعة أحاديث: حديث أنس، حديث البراء، وحديث ابن بحينة، وحديث ميمونة. أما حديث أنس فقد أخرجه من ثلاث طرق: وكيع، محمد بن جعفر، خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن شعبة إلى آخره، عن قتادة عن أنس. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، إيش؟ ثقة ثبت عابد، ثقة حافظ عابد، عن شعبة الإمام، عن قتادة عن، ما علاج العن؟ شعبة. تقول علاج هذه العن بشعبة أولا، تقول: وكذا وقع التصريح بالسماع عند الترمذي وغيره، صفحة 261. فالحمد لله، نور على نور.
هذا دليل الانتقاء.
نعم. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. ما هو الاعتدال؟ الاعتدال الصفة الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لأعضاء السجود، هذا هو الاعتدال، ليس كالاعتدال في الركوع كما بين. اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب، اعتدلوا في السجود ولا يبسط، ها هنا دقيقة لابن دقيق العيد أو لغيره، في صفحة 262 قال: هل عطف جملة ولا يبسط أحدكم على جملة اعتدلوا من قبيل عطف التفسير والبيان، أو من قبيل الأمر بأشياء والنهي عن ضد واحد منها لمزيد العناية به؟ طيب، اعتدلوا في السجود ولا يبسط، جملة ولا يبسط معطوفة على اعتدلوا، هل هذا العطف للبيان بمعنى أن يكون معنى الاعتدال هو عدم الإيش؟ عدم البسط، هل هذا هو المعنى، أم أن اعتدلوا تشمل أشياء أخرى ومن أهمها ألا يبسط؟ فيقول الثاني صحيح، لأننا بينا أن الاعتدال في السجود أشياء كثيرة، الصفة الشرعية للسجود، الصفة الشرعية لأعضاء السجود. نعم. طيب، فائدة أخرى لغوية: ولا يبسط أحدكم ذراعيه، يبسط، يبسط هذا فعل إيش؟ ثلاثي، بسط هذا فعل ثلاثي، فكان على القياس أن يكون مصدره إيش؟ بسط يبسط بسطا، فكان يقال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسطا، كان هذا هو القياس، فلماذا جاء انبساط؟ تنب، يقولون أن هذا فعل مطاوع، الفعل المطاوع إيش؟ تقول: مده فامتد، مده فامتد، بسطه فانبسط، هذا فعل مطاوع يطاوعك، فصار عندنا البسط له بداية وله إيش؟ نهاية، بدايته إيش؟ بسط، ونهايته انبسط، فالمصدر جاء هنا من النهاية، المصدر جاء من النهاية، سبحان الله، اللغة العربية جميلة. فهذا المصدر دل على أن بسط انبسط، بسطه فانبسط. نعم. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والانبساط هو الإيش؟ هو الافتراش، كما جاء في حديث عائشة افتراش السبع. وفيه النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، وهذا كثير. قلنا انبساط الكلب ونقرة الديك، ويشيرون بأيديهم كأذناب خيل شمس، وإيش كمان؟ وبروك البعير والتفات الثعلب، هذه كلها من النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار فرس الرهان، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ها، قال وحدثني يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب البصري ثقة، قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث، أبو عثمان البصري ثقة ثبت، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، يعني محمد بن جعفر وخالد بن الحارث، قال حدثنا شعبة كما قال وكيع. وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط. طب الآن يتبسط تبع يبسط ولا ينبسط؟ يتبسط يعني هذا في الوسط، بسط في البداية وتبسط لسه، وبعدين انبسط في النهاية. نعم. وبعضهم يروي يتبسط ينبسط، وهي قريبة منها، يعني لو شلنا التاء حطنا نون فصارت ينبسط، وهذه رواية البخاري. اختلف في هذه اللفظة رواية البخاري، ففي رواية الأكثر ولا ينبسط، وبعضهم يبتسط أو يتبسط. قال بمثناه بعد موحدة يعني يبتسط. نعم. وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة يبسط، فهذا مما اختلف فيه. ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وأما حديث البراء قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال أخبرنا عبيد الله بن إياد، هذا صدوق، عبيد الله بن إياد السدوسي أبو السليل، وهو صدوق عند الحافظ في التقريب وثقة عند الشيخ الأثيوبي، عن إياد وهو أبوه، إياد ابن لقيط السدوسي وهو ثقة، عن البراء، البراء ابن عازب الصحابي المعروف، الصحابي ابن الصحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع، هذا أمر والأمر للوجوب ولا صارف، إذا سجدت فضع، فضع كفيك، أين يضعهما؟ هذا أيضا من الاعتدال، إما حيال إيش منكبيه، وإما حيال إيش أذنيه، إما حيال منكبيه وإما حيال أذنيه، كحالة الإيش الرفع، كحالة الرفع. فضع كفيك وارفع مرفقيك، يرفعهما عن إيش؟ عن شيئين، يرفعهما عن الأرض ويرفعهما عن إيش؟ عن جنبيه، يرفعهما عن الأرض أولا وبعدين يرفعهما عن جنبيه، يرفعهما عن جنبيه يعني يجافي. قوم يا شيخ ورينا السجود بحسب الدرس، اسجد وهنقعد نصحح لك لغاية ما كلنا نتعلم. وينها ما يكفي هناك، لازم تروح هناك عشان تشوف. أبو أحمد ما عليك أمر شوية بس عشان تشوف وأنا أشوف بعد. لا أنت لف. طب نشوف الجهتين. أيوة كده أحسن. طيب ناخذهم واحدة واحدة. الجبهة والأنف هذا ما في إشكال. طيب الكفين مضمومتين وجهة القبلة، والمجافة إيش رأيكم فيها؟ متوسطة. كان حتى يرى أنا مشي بيض إبطين. بعد يا شيخ، بعد كمان بعد. أيوة، عشان حتى يرى بياض إبطيه. لا وين أنا ما أشوف. لا، سواء حيال الأذنين أو حيال المنكبين لابد يرى بياض إبطيه. تخلي الزاوية إيش؟ الزاوية بين الذراع وبين الجنب زاوية إيش؟ قائمة. متعبة عشان أنا وإنت مش متعودين عليها. طيب ننقل للإيش؟ الركبتين كمان ما في إشكال. طيب والقدمين؟ القدمين تمام، هو بيقدر يسوي الفتح، إحنا ما بنقدر نسوي. فإذا هذا هو السجود. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.